المصريين.
اللهم
صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. ما زال الكلام في نحو دلالة أدوات العموم. وتقدم من المصنف أن الكلام يقع في هل أن دلالة الأداة على العموم عليكم السلام متوقفة على جريان مقدمات الحكمة المدخول أو لا تتوقف على ذلك، بل نفس الأداة هي التي تدل على السراية من دون حاجة عليكم السلام إلى إجراء مقدمات الحكمة في المدخول. ثم ذكر المصنف منشأ القولين، منشأ الوجهين، وأن المنشأ هو في هذا، في هل أن الأداة موضوعة لاستيعاب ما يراد من المدخول، أو أن الأداة موضوعة لاستيعاب ما يصلح أن ينطبق عليه المدخول مرادا كان أو لم يكن مرادا بغض النظر عن المراد الجدي. هذا منشأ القولين. ثم المصنف بعد ذلك انتقل إلى البحث الإثباتي وقال أن صاحب الكفاية استظهر بحق الوجه الثاني، وأن أداة العموم موضوعة لاستيعاب ما يصلح أن ينطبق المفهوم عليه لا ما يراد من المفهوم. ثم ترقى، وإن كان هذا الاستظهار كافي في إثبات المطلوب عليكم السلام، لكن ترقى بعد ذلك لذكر بعض الأدلة اليقينية الدالة على استحالة الوجه الثاني، وبالتالي استحالة الوجه الأول، وبالتالي تعين الوجه الثاني. ذكر المصنف نقلا عن أستاذه الدليل الأول، وهو دليل اللغوية، وكان حاصل الدليل هو أن أداة العموم لو كانت موضوعة لاستيعاب ما يراد، وبالتالي لو توقف دلالة أداة العموم على الاستيعاب، لو توقف دلالة على الاستيعاب توقف على جريان مقدمات الحكمة، للزم من ذلك تحصيل الحاصل واللغوية، لأن نفس مقدمات الحكمة تثبت الاستيعاب، مقدمات الحكمة تثبت الاستيعاب، فلا حاجة بعد ذلك لإدخال الأداة حتى تفيد الاستيعاب مرة ثانية بعد أن كان الاستيعاب حاصلا. هذا قلنا يلزم منه اللغوية. المصنف درسنا الجديد منا، المصنف يجيب عن البرهان الأول، يدفع البرهان الأول، يقول أن القول بوضع الأداة، القول بوضع أداة العموم لاستيعاب ما يراد من المدخول، هذا لا يلزم منه اللغوية لا في مرتبة الوضع ولا في مرتبة الاستعمال. ذكرنا احنا سابقا قلنا خلاصة الإشكال هو أن الوضع سيكون لغويا، لا فائدة من الوضع، لا فائدة من أن توضع أداة العموم لاستيعاب ما يراد من المدخول، لأن الاستيعاب حاصل فالوضع يكون لغوا. ثم في مقام الاستعمال المستعمل إذا استعمل أداة العموم في استيعاب ما يريد، هذا أيضا يلزم منه اللغوية في مقام الاستعمال. المصنف يقول ليست هناك لغوية لا في مقام الوضع ولا في مقام الاستعمال. بيان ذلك أن المتكلم إذا قال مثلا أكرم كل عالم، وإذا قال أكرم العالم، في ضوء ما تقدم من الفرق بين العموم وبين الإطلاق، نقول دلالة أكرم كل عالم على الاستيعاب تعني أن الملحوظ للمتكلم أولا وبالذات هو الكثرة والأفراد. إذا قلنا أكرم كل عالم، شنو معنى دلالة كل التي تدل على الاستيعاب؟ دلالتها على الاستيعاب، شنو معنى دلالة كل على الاستيعاب؟ معنى ذلك أن المتكلم لاحظ من أول الأمر الأفراد المتكثرة في الخارج، لاحظ الكثرة والتعدد في الخارج ابتداء. لذلك هو ذكر قال أن العموم دلالة على الاستيعاب من شؤون الألفاظ وفي مرتبة الجعل، هذا بخلاف الإطلاق. الإطلاق دلالته على الاستيعاب وعلى الشمول حتى نبين عدم اللغوية. الإطلاق دلالته على الاستيعاب وعلى عدم الشمول دلالته بنحو آخر غير مسألة النظر إلى التعدد وإلى التكثر الخارجي ابتداء. لا، دلالة الإطلاق على العموم هي من أول الأمر تعني أن الحكم تعلق بالطبيعة، الطبيعة الموجودة في جميع الأفراد، لذلك يسري الحكم إلى جميع الأفراد المتعددة في الخارج. فدلالة العموم على الاستيعاب بنحو يختلف عن دلالة الإطلاق على الاستيعاب، وبذلك سيكون لنا معنيان متعددان مختلفان. فلو وضع لفظ لأحد المعنيين ووضع اللفظ الثاني لمعنى آخر، هذا لا لغوية في اللفظ، لا لغوية في الوضع. إذا تعددت المعاني المراد الاستدلال عليها، إذا تعددت المعاني المراد الوضع لها، حينئذ فلا لغوية. عندنا استيعاب مستفاد بنحو العموم، يعني ابتداء المنظور فيه والملحوظ فيه الكثرة والأفراد، وعندنا استيعاب من نحو آخر، عندنا طريق آخر، عندنا أسلوب آخر من أساليب الاستيعاب. هذا الأسلوب الآخر هو أن المنظور للمتكلم أولا الطبيعة، الطبيعة طبيعي تسري إلى جميع الأفراد، فيسري الحكم تبعا لسريان الطبيعة في جميع الأفراد. لنا نحوان من الاستيعاب في ضوء ما تقدم من المصنف في التنبيه الرابع وفي تعريفه للعموم اللي على أساس تفرق بين الإطلاق وبين العموم، ننتفع من هذا التنبيه ومن التفرقة بين العموم وبين الإطلاق، فنقول لا لغوية في المقام. الطبيعة اسم الجنس، اسم الجنس موضوع بتعبير مسامح يعني مع دخالة مقدمات الحكمة، اسم الجنس موضوع للطبيعة يعني للاستيعاب على نحو الإطلاق، وكل موضوع للاستيعاب لكن على نحو العموم، عندنا نحوين من الاستيعاب، فأي لغوية بعد في مقام الوضع؟ إذا كان عندنا تعدد في المعاني الموضوع له بعد لا لغوية في المقام. إذا كان عندنا معنى واحد من الاستيعاب، إذا كان عندنا طريق واحد من الاستيعاب، نقول الاستيعاب إذا حصل بلفظ هذا نفس الاستيعاب لا معنى لتحصيله بلفظ آخر، لكن قلنا أن الاستيعاب المراد تحصيله بأداة العموم هو غير الاستيعاب المراد تحصيله بقرينة الحكمة، فلا لغوية في المقام. إذن ما عندنا لغوية في مقام الوضع، هكذا في مقام الاستعمال استقلت عندنا لغوية في مقام الوضع وفي مقام الاستعمال، نقول لا، حتى في مقام الاستعمال أيضا لا لغوية، لأن المعاني إذا تعددت المعاني فقد يتعلق غرض المستعمل بإفادة المعنى الأول فيذكر مثلا الإطلاق، وقد يتعلق غرض في مقام آخر باستفادة المعنى الثاني فيستعمل اللفظ الثاني. إذا كانت عندنا معاني متعددة ومتغايرة فإحنا وغرض المستعمل مرة يتعلق غرض بإفادة الإطلاق فيقول مثلا أكرم العالم، مرة غرض يتعلق بإفادة العموم فيقول أكرم كل عالم، فلا لغوية أيضا حتى في مقام الاستعمال. فليست هناك لغوية في مقام الاستعمال وليست هناك لغوية في مقام الوضع. إن قلت هذا أشار إلى المصنف، إن قلت أن النتيجة على كل حال في عالم الحكم الشرعي النتيجة هي سراية الحكم، سواء قال المولى أكرم كل عالم أو قال المولى أكرم العالم، نتيجة واحدة وهي سراية الحكم، يعني في مثالنا وجوب الإكرام إلى جميع الأفراد، سواء كان على نحو الاستيعاب الإطلاقي إذا صح التعبير أو الاستيعاب العمومي. على أي حال يجب إكرام كل فرد من أفراد العلماء، سواء قال أكرم كل عالم يعني يجب إكرام زيد وعمر وبكر وخالد إلى آخر العلماء، أو قال أكرم العلماء أو أكرم العالم، إذا قلنا العلماء مثلا مطلق مو عام، إذا قال أكرم العالم بنحو الإطلاق، هذا بنحو الإطلاق يعني شنو معنى؟ يعني أكرم زيدا وعمرا وبكرا وإلى آخر العلماء. فمن ناحية الحكم الشرعي لا فرق بين الإطلاق وبين العموم في سراية الحكم إلى جميع الأفراد، فتعود اللغوية من جديد ولو بلحاظ الحكم الشرعي. بلحاظ الحكم الشرعي ما تفرق بين أن تقول أكرم كل عالم وبين أن تقول أكرم العالم. في النتيجة من حيث أن النتيجة واحدة وهي وجوب إكرام جميع أفراد العلماء، إن قلت هذا قلنا يمكن الجواب عن هذا الاعتراف بجواب، يعني المصنف ذكر جواب احنا نضيف جواب آخر. نقول حتى لو سلمنا بعدم وجود الأثر بلحاظ الحكم الشرعي، هذا نسلمه اللي ذكر في الإشكال، من أن لا فرق في النتيجة بلحاظ الحكم الشرعي وهي وجوب إكرام جميع أفراد العلماء، سواء قال أكرم كل عالم أو قال أكرم العالم، سواء استعمل العام أو استعمل المطلق، النتيجة أن يجب على المكلف على العبد أن يتصدى لإكرام كل فرد فرد من أفراد العلماء. هذا حتى إذا سلمنا بالنسبة إلى الحكم الشرعي، لكن الواضح من الواضح جدا حتى نرفع اللغوية، أقول الواضح من الواضح أن الواضع لا يضع الألفاظ لأجل أن تستعمل من قبل الشارع المقدس فقط، وما يضع العالم ولا يضع كل حتى يقول للحاكم للشارع المقدس يقول له أنت استعمل كل في العموم واستعمل العالم في الإطلاق. غرض الواضع حينما يضع الألفاظ مو منحصر فقط بإفادة مقاصد الشارع، لا، الواضع يضع لكل أبناء اللغة سواء كان شارعا أو غيره. فإذا سلمنا عدم الفرق في النتيجة بالحكم بين العام وبين المطلق بلحاظ الحاكم الشرعي، لا نسلم عدم الفرق بلحاظ المستعمل الآخر. المستعمل الآخر غير الحاكم أكو ثمرة أكو نتيجة بين أن يستعمل العام وبين أن يستعمل المطلق. سلمنا ماكو فرق في النتيجة بلحاظ الحكم الشرعي، لكن الواضع لا يضع لخصوص الشارع حتى نقول باللغوية للوضع لتعدد الوضع، نقول لا لغوية، لأن هذا الثمرة لا تظهر مثلا في الشارع لكن تظهر في غير الشارع، وكفى بذلك رافعا للغوية. نريد نرفع اللغوية ولو في مورد واحد، أفرض الحاكم الشرعي مثلا الشارع المقدس حينما يحكم لا تظهر الثمرة في حكم الشرع لكن تظهر في موارد أخرى، بالنسبة أن إحنا المستعملين العاديين من أبناء اللغة ومن أتباع اللغة تختلف مراداتنا، تختلف مراداتنا في موارد الاستعمال المختلفة، مرة نحتاج إلى عام، مرة نحتاج إلى مطلق. الحاكم الشارع المقدس مثلا ما يفرق عنده بين أن يقول أكرم كل عالم وبين أن يقول أكرم العالم في النتيجة، لكن إحنا بالنسبة لنا قد تظهر فرق، قد تظهر ثمرة بحسب تعدد أغراض المستعمل، مرة المستعمل غرضه يتعلق كما ذكرنا بالعام، مرة يتعلق غرضه باستعمال المطلق. هذا الجواب الأول اللي ذكر المصنف. الجواب الثاني اللي ما ذكره أننا لا نسلم عدم الفرق حتى بلحاظ الحاكم الشرعي، حتى بلحاظ الشارع المقدس، حتى بلحاظ الشارع المقدس حينما يقول أكرم كل عالم وأكرم العالم، لا نسلم عدم وجود الفرق لوضوح الفرق بين المطلق وبين العام في قوة العام وفي ضعف المطلق. صحيح العام يدل على الشمول، صحيح المطلق يدل على الشمول وعلى الاستيعاب، صحيح أكو شمول وأكو استيعاب، لكن الاستيعاب المستفاد من العام غير الاستيعاب المستفاد من المطلق. الاستيعاب المفاد من العام أقوى من الاستيعاب المفاد من الإطلاق اعتمادا على نفس النقطة في التفرقة بين العام وبين المطلق. قلنا أن العام المتكلم فيه ينظر ابتداء إلى الكثرة، ابتداء إلى الأفراد، فالشمول يكون أقوى من ما لو نظر المتكلم إلى الطبيعة واعتمد على الانحلال، على انحلال الطبيعة في جميع الأفراد. واضح هذا الأول يكون أقوى من الثاني. فحتى بالنسبة إلى الشارع، الشارع مرة يتعلم غرضة بذكر عام بذكر استيعاب بنحو أقوى من الاستيعاب الآخر فيستعمل العام، مرة يريد يفيد الاستيعاب ولو بالدرجة الأضعف فيستعمل المطلق. إذا حتى بالإحاظ الحاكم حتى بالإحاظ الحكم الشرعي وبالإحاظ الشارع المقدس هناك فرق بين الاستيعابين، فلا نسلم عدم وجود الثمرة. الجواب الأول المصنف كأنما سلم، قال إيه صحيح ماكو ثمرة في الحكم الشرعي، على مستوى الحكم الشرعي لا فرق لا ثمرة، لكن نستفيد نفرق ولو بالإحاظ المستعمل الآخر غير الحكم الشرعي غير الشارع المقدس. احنا قلنا لا، أصلا مسألة عدم الفرق حتى بالإحاظ الحكم الشرعي ليست مسلمة. هذا ما يرتبط بالبرهان الأول. قال ولكن التحقيق عدم تمامية هذا البرهان اللي ذكر السيد الخوي برهان اللغوي، عدم تمامية هذا البرهان لعدم لزوم لغوية وضع الأداة للعموم من قبل الواضح. أنت تقول إذا كانت أداة العموم تعتمد على إجراء مقدمات الحكمة في المدخول، إجراء مقدمات الحكمة في المدخول هي وحدها كفيلة أن تثبت الاستيعاب والعموم، فلا داعي لذكر الأداة، ذكر الأداة لغو من دون فائدة. يقول لكن التحقيق عدم تمامية هذا البرهان لعدم لزوم لغوية وضع الأداة للعموم من قبل الواضح ولا لغوية استعمالها. هذا اللي قلنا المستشكل ناظر إلى الوضع وإلى الاستعمال، يقول لغوية في عالم الوضع ولغوية في حتى في مرتبة الاستعمال. نقول لا لغوية لا في الوضع ولا في الاستعمال، ولا لغوية استعمالها في مقام التفهيم من قبل المتكلم، وذلك لأن العموم والإطلاق ليس مفادهما مفهوما وتصورا شيئا واحدا. عشان عندنا معنى واحد للاستيعاب تقول ايه طالما حققنا الاستيعاب من الاطلاق بعد ما له معنى ان ندخل الاداة، ادخال الاداة تصير له. يقول لان العموم والاطلاق ليس مفادهما مفهوما وتصورا شيئا واحدا، فان اداة العموم مفادها الاستيعاب وإراءة الأفراد في مرحلة مدلول الخطاب، في مرحلة الجعل وفي مرحلة المدلول. مدلول الكلام هي رأسا تري الأفراد، العموم يري الأفراد ابتداء. هو يقول أكرم كل، وهي كل تدخل على الأفراد ما تدخل على المفهوم، ما تدخل على المفهوم ويراد من المفهوم الطبيعة، لا بد أن يراد الأفراد، لأن كل كما قرأنا سور الموجب الكلية، سور الموجب الكلية اللي تنظر المن تنظر إلى الأفراد. فإن أداة العموم مفادها الاستيعاب وإراءة الأفراد في مرحلة مدلول الخطاب، وأما قرينة الحكمة فلا تفيد الاستيعاب ولا تري الأفراد في مرحلة مدلول الخطاب. لا تري الاستيعاب مو مطلقا، لا في مرحلة المدلول، هي تري الاستيعاب لكن لا في مرحلة المدلول، بل تفيد نفي الخصوصيات. أكرم العالم يعني الحكم تعلق بطبيعة العالم مجردا عن كل قيد وخصوصية، هذا معناه سراية. قال بل تفيد نفي الخصوصيات ولحاظ الطبيعة مجردة عن الخصوصيات، فالتكثر ملحوظ في العموم بينما الملحوظ في الإطلاق ذات الطبيعة، وهذا يكفي لتصحيح الوضع. منه هذا هاي تفرق بين العموم وبين الإطلاق، تكفي لتصحيح الوضع. بعد صار عندنا فرق، ما صار عندنا معنيين متحدين من كل جهة حتى أنت تقول هذا تعدد الوضع سيكون لغوا، وهذا يكفي لتصحيح الوضع حتى لو لم ننتهي. هذا إشارة إلى هذا الإشكال اللي ذكرنا، نقول إحنا حتى إذا صار عندنا معنى العموم الاستيعاب ومعنى الإطلاق الاستيعاب بنحو آخر، بس بالنسبة إلى الحكم الشرعي لا فرق، ما في فرق بالإحاظ الحكم الشرعي سواء استعمل العام أو استعمل المطلق، النتيجة واحدة وهي وجوب إكرام الجميع. يقول وهذا يكفي لتصحيح الوضع، حتى لو لم ينتهي إلى نتيجة عملية بالنسبة إلى الحكم الشرعي، حتى إذا كانت النتيجة العملية في الحكم الشرعي واحدة وهي وجوب إكرام جميع الأفراد سواء كان مطلقا أو عاما، هذا كافي، لأن الفائدة، هذا الجواب الأول اللي ذكره اختصر عليه، لأن الفائدة المترقبة من الوضع إنما هي إفادة المعاني المختلفة، وكذلك يكفي لتصحيح الاستعمال. هذا شنو يعني إنما إفادة المعاني المختلفة؟ خلينا نفيد معاني مختلفة، سواء بلحاظ الحكم الشرعي أكو فرق بالنتيجة أو ما أكو فرق بلحاظ الحكم الشرعي في نتيجة الحكم الشرعي، تظهر النتيجة أو تظهر الفائدة والثمرة والفرق بلحاظ المستعملين الآخرين، بل حتى بلحاظ الحكم الشرعي، من أن العام أقوى من المطلق. قال لأن الفائدة المترقبة من الوضع إنما هي إفادة المعاني المختلفة، وإفادة المعاني المختلفة حاصل ولو من غير الشارع، ولو في غير الحكم الشرعي، وكذلك يكفي لتصحيح الاستعمال. إذا رفعنا اللغوية في مقام الوضع ترتفع اللغوية في مقام الاستعمال، إذ قد يتعلق، هذا بيان لتصحيح الاستعمال، إذ قد يتعلق غرض المستعمل بإفادة التكثر بنفس مدلول الخطاب فيستعمل العام، وقد يتعلق غرض لا بإفادة الاستيعاب والشمول بغير مدلول الخطاب، لا في مرتبة الجعل ومدلول الخطاب فيستعمل الإطلاق سواء كان شارعا أو غير شارع. هذا بالنسبة للبرهان الأول. أكو سؤال؟ اي نتيجة واحدة وجوب إكرام الجميع، بس احنا قلنا القضية مو منظور فقط الشارع، هذا تسلموا لو ما تسلموا، ان الواضع حينما يضع يقول انا اضع لفظة الاسد للحيوان المفترس حتى يستعملها خصوص الشارع المقدس لو مطلقا، جاوبوني مطلقا، فاذا مطلقا انا استعمل كل حتى افيد العموم من نفس اللفظ، واستعمل الاطلاق من غير اللفظ يدل على الاستيعاب من غير اللفظ، ما له علاقة بالنتيجة شنو اللي راح يصير الحكم الشرعي وجوب إكرام الجميع. احنا المستعملين احيانا يتعلق غرضنا بإفادة عموم مستفاد من نفس الألفاظ، احيانا يتعلق غرضنا بإفادة عموم لا من نفس الألفاظ، شمول لا من نفس الألفاظ، من الإطلاق فنستعمل المطلق. ثم نقول حتى بالنسبة للحكم الشرعي، حتى اذا كانت النتيجة واحدة في مقام التعارض شو نسوي؟ إذا جانا عام يدل على التحريم مثلا ومطلق يدل على الوجوب وتعارضا في موردين، من اللي يقدم؟ ويقولون يقدم العام على الإطلاق. إذا حتى بنتيجة الحكم الشرعي إذا أكو ثمرة من الوضع للعموم ومن الوضع للإطلاق حتى على مستوى الحكم الشرعي. نعم
استعمال بالنسبة
للشارع. نعم. مية فا. لا، وإحنا في مقام رفع لغوية الوضع يكفينا أن نرفعها ولو في مورد.
استعمال بالنسبة للشارع.
لا تقولوا اللغوية، إيش يقول؟ قولوا أن المعاني مختلفة، صحيح؟ معاني متعددة. أنا أجل واضح أضع لفظ لهذا المعنى، وأضع للمعنى الآخر لفظ آخر، هذا يكفيني آني الواضع حتى يرتفع عندي محذور اللغوية أن قسم من المستعملين ينتفعون من هذا التفرقة، قسم آخر ما ينتفع هذا لا يعني اللغوية، لأن اللغوية حتى ترتفع ولو ترتفع في الجملة ولو ترتفع في بعض الموارد على نحو الموجب الجزئي، حتى إذا مستعمل آخر الشارع يقول أنا ما يفيدني أقول أكرم كل عالم أكرم العلماء، ما يفيدني من حيث النتيجة، ما مطالبين أن نرفع اللغوية بالنسبة إليه، لأن أصلا مو لغوية، لغوية إذا الكل ما ينتفع، أما إذا البعض ينتفع بعد ما هو لغوية. نعم.
مقصدي الواضح إذا كان الشارع استعماله ما يفيد الواضح في اللغو، الواضح في اللغو لا، الواضح نعم مو لغوي، قلنا بأن الوضع كان ما في نظر، بس الشارع عندما يأتي يستعمل.
نعم.
الشارع يقول ما عندي فرق. نتيجة واحدة.
نعم.
فإذا استعمل الإطلاق أو استعمل الشمون المستفاد من الإطلاق أو استعمل الشمون المستفاد من العموم نفس الشيء.
يعني نحتاج إلى نكتة حتى ليش نقول الشارع استعمل العموم؟ وليش استعمل الإطلاق؟ لا هذا بعد ما راح يصير له، هو عنده طريقين متاحين، الواقع أتاح له طريقين، هو يريد يستعمل هذا اللي يستعمل هذا بعد مو لغوي، عنده طريقين مثل ما واحد يريد يجي المدرسة، هو عنده طريقين، شنو ترجيح أحد الطريقين على الآخر هذا لغوي، تقول لابد أن ننسد واحد من الطريقين حتى ما تصير لغوي. لا تحت الحاصل ليش؟
الإطلاق حاصل عنده شمول، حاصل عنده بالإطلاق بالأول إطلاق الطبيعة. أنه بيجي يقول أنا أستعمل كل في الإطلاق المستفاد أو في استيعاب المستفاد في الإطلاق الطبيعي
في مقامنا، في خصوص مقامنا. أي نعم في خصوص مقامنا صحيح، في خصوص مقامنا صحيح، لأن أكو طولي يعني اعتماد أداة العموم على الإطلاق، فإذا حصلنا الاستيعاب تجي مشكلة اللغوية. نعم صحيح في خصوص مقامنا مو في مقامات أخرى، في مقامات أخرى إذا يريد يستفيد، إذا يريد يفيد الشمول يقدر يستعمل العموم، يقدر يستعمل الإطلاق.
الجواب هذا على الإشكال هذا القام.
نعم. نعم. إحنا ذكرنا جواب، يعني الجواب الأول فقط فائدة هذا. الجواب الأول شان يقول المصنف، يقول نسلم بعدم الفائدة، بعدم الفرق. إحنا قلنا ما نسلم بعدم الفرق. هذا في آداب المناظرة. في آداب المناظرة المفروض نقدم الجواب الثاني على الجواب الأول، لأن الجواب الأول شنو؟ يقول ما نسلم، عادة الخصم ينازع خصمه، أولاً يقول له ما أسلم ويجاوب بجواب، بعد ذلك إذا انحصر في زاوية يقول أسلم لكن عندي جواب ثاني. فدائماً الجواب اللي لا تسليم فيه يقدم على الجواب اللي في جنب التسليم، هكذا ذكروا في آداب المناظرة. أنا حتى أصحح تطرفي، أنا إنما أخرت هذا الجواب الثاني لأن المصنف ما ذكر، أولاً قدمنا جواب المصنف ثم ذكرت هذا الجواب اللي أصلاً المصنف ما ذكره. هذا البرهان الأول. البرهان الثاني اللي يلتزم به المصنف، المصنف بعد أن أصل الدليل الأول يجي يذكر الدليل الثاني اللي هو يلتزم به. بيان هذا الدليل يتضح من خلال خطوات. الخطوة الأولى مرة مرارا أن الدلالات على أقسام ثلاثة، دلالة تصورية ودلالة تصديقية أولى ودلالة تصديقية ثانية، وهذا واضح ومر علينا كثير. اللي يريد نقوله في هاي الخطوة هو أن الدلالة التصورية متقدمة رتبة على الدلالة التصديقية، هذا المفروض واضح لكن نحتاج. الدلالة التصورية دائما متقدمة في الرتبة، متقدمة بالطبع على الدلالة التصديقية، إذ يستحيل أن توجد الدلالة التصديقية من دون أن توجد الدلالة التصورية، لكن لا عكس، لا عكس، يعني يمكن أن توجد الدلالة التصورية من دون أن توجد الدلالة التصديقية، هذا واضح كما في موارد غير الجد، في موارد الهزل والسخرية ونحو ذلك، توجد الدلالة التصورية لكن لا دلالة تصديقية، ما عندنا دلالة تصديقية. فلذلك نقول أن الدلالة التصورية متقدمة رتبة على الدلالة التصورية، على الدلالة التصديقية. نظير تقدم الإسلام على الإيمان، وكلما تحقق الإيمان لابد أن يتحقق الإسلام في مرتبة سابقة، لكن لا عكس، قد يتحقق الإسلام من دون أن يتحقق الإيمان كما في المخالف. إذن خلاصة الخطوة الأولى نقول أن الدلالة التصورية موجودة ومتحققة سواء وجدت الدلالة التصديقية أو لم توجد الدلالة التصديقية. الدلالة التصورية هاي الخلاصة ننتفع منها، الدلالة التصورية تتحقق وإن خلى الكلام عن الدلالة التصديقية، هاي الخطوة الأولى. الخطوة الثانية أن مقدمات الحكم كما تقدم في التنبيه الأول من تنبيهات الإطلاق اللي ذكرها المصنف، مقدمات الحكمة ذكر المصنف هي تدخل في تكوين الدلالة شنو؟ الدلالة التطبيقية. ليش؟ لأن قرينة الحكمة الإطلاق يعتمد على كبرى، كل ما لا يقوله المتكلم لا يريد شنو جدا أحسن. فإذا مقدمات الحكمة تدخل في تكوين وفي إنشاء الدلالة التطبيقية ابتداء. مقدمات الحكمة لا تنظر أولا للدلالة التصورية حتى تثبت الإطلاق، لا، هي مقدمات الحكمة أصلا مشتملة على كبرى من شؤون الدلالة التطبيقية، لا تدخل في تكوين الدلالة التصورية إنما تدخل في تكوين الدلالة التطبيقية. هي لا ربط لمقدمات الحكمة بالدلالة التطورية، ارتباط المقدمات، ارتباط الإطلاق، علاقة الإطلاق إنما يكون بالدلالة التطبيقية. هاي الخطوة الثانية. الخطوة الثالثة تقدم في بيان منشأ القولين، في بيان منشأ هذين القولين اللي هو محل كلامنا، نقول أن السراية مستفادة من نفس الأداء لو متوقفة على إجراء مقدمات الحكمة. قلنا منشأ الخلاف هو شنو؟ في تحديد المعنى الوضعي للأداء، في تحديد المعنى الذي وضعت الأداة له، في تحديد المعنى الوضعي، في تحديد المعنى التصوري. نقول كل موضوع لأي شيء، هذا سؤال عن شنو؟ سؤال عن المعنى الوضعي، سؤال عن الدلالة يقولوا ياي التصورية. يقول كل موضوع لاستيعاب ما يراد من المدخول، لو كل موضوع لاستيعاب ما ينطبق المدخول عليه، اللي يجيب لنا دليل على الوضع يخلصنا من المشكلة، يخلصنا من الإشكال. فكل إشكالنا وكل نزاعنا في شنو؟ في تحديد المعنى الذي وضعت له أداة العموم. كل أداة تدل على العموم إذا دل الدليل، إذا ثبت عندنا بدليل أو بآخر وضعها لاستيعاب ما يراد، نقول يصح المعنى الأول، يصح القول الأول. إذا ثبت عندنا وضعها لاستيعاب ما يصح أن ينطبق عليه المفهوم، نقول يصح المعنى الثاني. كل مشكلتنا في تحديد المعنى الوضعي لأداة العموم. يعني بعبارة أخرى نقول كلامنا، كل كلامنا في الدلالة التصورية، كل الكلام منطبق على الدلالة التصورية، يعني أن أداة العموم تدخل في تكوين المدلول التصوري، في تكوين الدلالة التصورية، الدلالة الوضعية، خلافا للإطلاق. قلنا بالمقدمة في الخطوة الثانية قلنا مقدمات الحكمة تكون، تدخل في تكوين شنو؟ الدلالة التطبيقية. أداة العموم تدخل في تكوين الدلالة الوضعية التصورية. إذا اتضح هذا نجي إلى الخطوة الرابعة، ومن خلالها يتم الدليل. نقول لو كانت كلمة كل موضوعة، حتى نبطل القول الأول، إحنا الآن قاعد نستدل على بطلان القول الأول، لو كانت كلمة كل موضوعة لاستيعاب ما يراد من المدخول، اللي هذا شنو؟ هذا مبنى القول الأول، القائل بالقول الأول اعتمد وارتكز على هذا المبنى، قال كل موضوع لاستيعاب ما يريد، راح نسوي قياس كل، نقول لو كانت كل موضوعة لاستيعاب ما يراد من المدخول لكانت دلالة كل على العموم، لاحظوا، متوقفة على إجراء مقدمات الحكم في المدخول، صحيح؟ كل حتى تدل على الاستيعاب، يا استيعاب ما يراد، ومن اللي يحدد إن ما يراد؟ مقدمات الحكم. فإذا كل حتى تدل على استيعاب ما يراد لا بد من إجراء مقدمات الحكمة في المدخول. وتقدم أن مقدمات الحكمة تدخل في تكوين المدلول التصديق وكل حتى نحدد المراد الوضعي منها هي داخلة في تكوين المدلول التصوري. لو كان الأمر كذلك، لو كانت دلالة كل على المعنى الوضعي على الدلالة التصورية موقوفة على إجراء مقدمات الحكمة للزم تقدم الدلالة التصديقية على الدلالة التصورية، للزم أن تكون الدلالة التصورية متوقفة على الدلالة التصديقية. كل تقول أنا ما عندي دلالة على المعنى الوضعي، كل تقول أنا ما عندي دلالة تصورية إلا بعد أن تحرز شنو الدلالة التصديقية. هذا شنو معناه تقدم الدلالة التصديقية على الدلالة التصورية، بالعكس يعني، ومعناه توقف الدلالة التصورية على الدلالة التصديقية. تقول أنا ما أدل على العموم ولا أدل على الاستيعاب إلا بعد أن تفرغون من إجراء مقدمات الحكمة في المدخول، وبعد ذلك أجي أن أدل على المعنى الوضعي إلي، على المعنى التصوري إلي. هذا معناه توقف الدلالة التصورية على الدلالة التصديقية. وقد ذكرنا في الخطوة الأولى أن المتوقف هو الدلالة التصديقية تتوقف على الدلالة التصورية، أما الدلالة التصورية فيستحيل أن تتوقف على الدلالة التصديقية. الدلالة التصورية قلنا خلاصة الخطوة الأولى أن الدلالة التصورية لكل لفظة لكل كلام موضوع، الدلالة التصورية محفوظة وإن خلى الكلام عن الدلالة التصديقية، في حين الكل تبين لا، كل تقول أنا ما إلي دلالة تصورية إلا بعد إحراز الدلالة التصديقية، وهذا لا يمكن الالتزام به، هذا أمر مستحيل، ما يمكن أن تتوقف الدلالة التصورية على الدلالة التصديقية. قال احنا ذكرنا اربع خطوات، خلينا نشوف شلون نطلعها من كلام المصنف. قال البرهان الثاني ان قرينه الحكمه ناظره كما تقدم في بحث الاطلاق الى المدلول التصديقي الجدي، هذا اللي قلنا ذكره المصنف في التنبيه الاول من تنبيه حاتل الاطلاق، هاي الخطوه الثانيه اللي احنا ذكرناها، قلنا مقدمات الحكمة تدخل في تكوين الدلالة التصديقية ابتداء، قرينة الحكمة ناظرة إلى المدلول التصديقي الجدي فهي تعين المراد التصديقي ولا تساهم في تكوين المدلول التصوري. هذا ينفعنا. شوفوا أخواني، إحنا أحيانا نذكر فد بحث، مصنف يذكر فد بحث، بعض الأسئلة تصير وراء الدرس، شنو ثمرة هذا البحث؟ هذا السؤال مو دائما صحيح، يعني مو دائما احنا مطالبين في كل مطلب في كل خطوة في كل فصل نجيب رواية صحيحة نطبق المطلب عليها، لا مو دائما، احيانا تكون اكو ثمرة عملية واضحة يذكر المصنف احيانا في ذي بعض المطالب، يذكر ثمرة الخلاف ثمرة النزاع ثمرة البحث، احيانا لا، البحث ما يدخل في ثمرة عملية مباشرة، لا يدخل في ثمرة علمية، هاي الثمرة العلمية تنفعنا مثلا من مطلب عملي. هذا وظفنا سابقا قطعا، أنا متأكد حينما قرينا التنبيه الأول قلنا أن قرينة الحكمة تدخل في تكوين المدلول التصديقي لا في تكوين المدلول التصوري، قطعا تصير أسئلة قول أنت شنو هذا فايدة، دخلت هنا أو دخلت هنا، شنو ثمر ذلك؟ احيانا يظهر هذا بعد الدرس يسال عنه، واحيانا يبقى في النفس مثلا، هذا جواب. يقول احيانا بعض المطالب تدخل في مطالب لاحقه اخرى، فخلي نستوعب هاي المطالب وننتظر اذا برزت ثمره تبرز، والا فينفعنا في الفائده مثلا علميه تطبيقيه بالفقه قد تمر. قال أن قرينة الحكمة ناظرة إلى المدلول التصديقي الجدي فهي تعين المدلول التصديقي ولا تساهم في تكوين المدلول التصوري، هذا اعتبرناه خطوة ثانية. ثم قال وأداة العموم تدخل في تكوين المدلول التصوري للكلام، هذا الخطوة اللي احنا ذكرناها الثالثة، اللي قلنا أن بالخطوة الثانية قلنا المقدمات الحكمة تكون المدلول التصديقي، لكن العموم قلنا منشأ نزاعنا في بداية الخطوة الثالثة قلنا منشأ النزاع ومبنى النزاع والخلاف هو في تحديد المعنى الموضوع له. فأنت حدد لي المعنى الموضوع له، أنا أطلع بقول بشكل فاخري أوتوماتيكي. شنو المعنى الموضوع له؟ إن كان استيعاب ما يراد فالقول الأول، وإذا استيعاب ما يصح أن ينطبق فالقول الثاني هو الصحيح. الآن يقول أداة العموم تدخل في تكوين المدلول التطوري، يعني كلامنا في شنو؟ كلامنا في المعنى الوضعي في المدلول التطوري لأداة العموم. قال وأداة العموم تدخل في تكوين المدلول التطوري للكلام، هاي كمقارنة بين العموم وبين الإطلاق. فلو قيل، هذا القياس الاستثناء اللي قلنا، فلو قيل بأن أداة العموم موضوعة لاستيعاب المراد، يعني شنو بين قوسين، يعني لو التزمنا بمبنى القول الأول من المدخول الذي تعين المراد قرينة الحكمة وهو المدلول التصديقي، لو كان كذلك، لو قيل بأن أداة العموم موضوع الاستيعاب ما يريد، كان معنى ذلك نتيجة هذا معناه شنو؟ معناه ربط المدلول التطوري للأداة بمن؟ بالمدلول التصديقي لقرينة الحكمة. تقول أنا ما أدل على مدلول الوضعي إلا بعد أن تفرغون من الدلالة التصديقية، تشوفون شنو المراد، أجروا مقدمات الحكمة وشوفوا شنو المراد، أنا أجي أستوعب تمام المراد. هذا شنو معناه؟ معناه ربط الدلالة التطورية بالدلالة التصديقية. هذا أمر معكوس تماما، الدلالة التصديقية مربوطة بالتطورية للعكس. قال كان معنى ذلك ربط المدلول التصوري للأداة بالمدلول التصديقي بقرينة الحكمة، وهذا واضح البطلان، لأن المدلول التصوري لكل جزء من الكلام إنما يرتبط بما يساويه من مدلول الأجزاء الأخرى، أي بمدلولات التصورية كل إذا أرادت أن ترتبط في دلالتها التصورية لابد أن ترتبط بمرتبة هي من نفس مرتبة الدلالة التصورية للأداة. يعني مدلول تصوري إذا أرادت أن ترتبط بمدلول لفظ آخر مثلا أكرم كل عالم، هاي كل حتى ترتبط بمدلول لفظ آخر مثل العالم لابد أن ترتبط بمدلول العالم التطوري مو التصديقي. وهذا خلاف ما يدعيه المدعي، قاعد يربط بين كل في دلالتها التصورية وبين عالم في دلالته التصديقي، وهذا خلاف الواقع. الواقع أن الفراغ لابد أن يكون في نفس المرتبة. قال لأن المدلول التصوري لكل جزء من الكلام إنما يرتبط بما يساويه من مدلول الأجزاء الأخرى، أي بمدلولات التصورية. ولا شك، هاي الخطوة الأولى اللي ابتدينا وارتكزنا عليها في الجواب، قال ولا شك في أن للأداة مدلولا تصوريا محفوظا حتى لو خلى الكلام الذي وردت فيه عن المدلول التصديقي. احنا قلنا أن الدلالة التصورية موجودة علما لكل لفظ موضوع، انت بس ثبت الوضع وعدم الإهمال يتحقق الدلالة التصورية حتى لو قدرت من الصكاك حجرا بحجر، وما تتحقق الدلالة التصديقية. أحيانا لا، يتحقق كلتا الدلالتين التصورية والتصديقية. على أي حال الدلالة التصورية محفوظة، وجدت التصديقية أو لم توجد؟ قال ولا شك في أن للأداة مدلولا تصوريا محفوظا حتى لو خلى الكلام الذي وردت فيه، يعني أداة العموم، من المدلول التصديقي نهائيا. أصلا ما عندنا مدلول تصديقي كما في الهزل والسخرية ونحو ذلك، كما في حالات الهزل فكيف يناط استفهام استنكاري، فكيف يناط مدلول الأداة الوضعي بالمدلول التصديقي للكلام؟ هذا الكلام ليس بصحيح. هذا تمام الكلام في البرهان الثاني. أكو بيان آخر للبرهان الثاني، بيان مختصر سلط الضوء به على شنو مقصود المصنف، يعني مقصود المصنف من البرهان وإبطال القول الأول شنو يأتي إن شاء الله عنه الكلام. وصلى الله على محمد وآل محمد.
الله تعالى